بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القائل: وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون. وسبحان من قال: ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسنته واقتفى أثره وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فكما أن الله جعل لخلقه الحيارى نجوما في السماء يهتدون بها في ظلمات البر والبحر، وأنزل على الأرض الخاشعة ماء لتحيا به بعد موتها فتزهر وتخضر، جعل في الأرض نجوما يهتدي بها من ضل سواء السبيل ليميز بهم الخير من الشر، أعني بذلك علماء الأمة ودعاتها، فهم والله النجوم المتلألئة والكواكب السيارة. وضيفنا في هذه الليلة نجم من تلك النجوم عرفناه منذ سنين، وهو يصول ويجول مجاهدا بلسانه وقلمه في ساحة الدعوة وميدانها، وخير شاهد على ذلك أرفف المكتبات الصوتية والمقروءة حيث استحوذ نتاج الشيخ على الجزء الأكبر منها. سلسلة من آداب النبوة، سلسلة القمم لأهل الهمم، سلسلة الرسالة، الابتلاء، التوازن في حياة الشاب المسلم، مصارع العشاق، سر الخائفين، الدقائق الغالية، عوائق في طريق الشباب، كيف تكون جبانا، فرصة للاستثمار، الخطوط الحمراء، صبرا آل ياسر، لا تحزن مجتمع المثل، سلعة الله غالية، سياط القلوب، هذه بعض العناوين لذلكم النساج المبارك. يضاف إليه في هذه الليلة المباركة هذه المحاضرة القيمة والتي تأتي بعنوان بين جيلين. ضيفنا هو داعية الجزيرة، الداعية المجاهد المحتسب، فضيلة الشيخ الدكتور عائر بن عبد الله القرني، من مواليد بلاد بلقرن بالمملكة العربية السعودية، المولود في عام 1376 للهجرة. وإننا إذ نرحب بالشيخ لنشكر لجمعيتنا، جمعية التربية الإسلامية، التي رتبت هذا اللقاء الرائع بالتنسيق مع مؤسستنا المؤسسة الفتية، المؤسسة العامة للشباب والرياضة، والتي نرحب فيها في هذه الليلة بمديرها العام سعادة الشيخ سلمان بن عيسى الخليفة حفظه الله. والآن معاشر الكرام، لنعطي القوس باريها سائلين الله تبارك وتعالى لفضيلة الشيخ السداد والرشاد، فليتفضل مشكورا مأجورا.
الحمد لله رب العالمين، ولي الصالحين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على إمام المتقين وقدوة الناس أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على منهجه يوم الدين، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. يقول أبو الطيب: لا خيل عندك تهديها ولا مال، فليسعد النطق إذ لم تسعد الحال، استوجب الحمد حتى ما لمفتخر في الحمد حاء ولا ميم ولا دال، لولا المشقة ساد الناس كلهم، الجود يفكر والإقدام قد تالوا. لما دعيت إلى البحرين كأنني أذهب إلى جدة أو الدمام أو أبها، أنتم منا ونحن منكم، أحمل لكم سلام أبناء الحرمين والجزيرة العاطر، وأشكر من حضر على رأسهم الشيخ سلمان بن عيسى الخليفة. ولما كلمني أخي وزميلي القديم والجديد الشيخ عادل معاودة قلت أهلا وسهلا وغيث وطل ولدى أن نزور أحبابنا، لكن أنا شاعر فأحببت أن أقدم بين يدي محاضرتي قصيدة في أهل البحرين، وهي سنة متبعة عند الشعراء والعلماء، واسم عنوان هذه القصيدة جسر بين مملكتين. سجلت في القلب لا لوح ولا صحف، وجئت أسعى بساط المجد والشرف، وقلت للجسر والآمال تركبني عليك يا جسر للرضوان نزدلف. كأنه معصم في كف غانية مطوق وعليه الحسن معتكف، يا جسر كم من جسور في جوانحنا معمورة فوقها الأبطال، قد زحفوا إن كان قد شيدوك الناس من حجر ورصعت فوقك الأضواء والنجف، فجسر أرواحنا الله شيده، فجسر أرواحنا الله شيده بمحكم الوحي مما ضمت الصحف. محمد شاد مبناه وعمره صلى الله عليه وسلم، محمد شاد مبناه وعمره، فالدهر من هيبة البنيان يرتجف، وبارك الله ذكرى جسر وحدتنا، فكيف من بعد هذا الحب نختلف بحرين. مني سلام الله ما هتفت ورقاء في عشها بالشيح، تلتحف بحر من الجود كم غصنا برجته، وآخر من جلال الحق مؤتلف بحرين. يا درة الأيام هل لمست كف الليالي درا ما له صدف، بشرت نفسي بها والقلب يهتف بي، لقد تأخرت زاد الحزن والأسف، ما عدت أصبر من حر الجوى، وغدا أرى المحبين ألقاهم وأعترف، وعاشق المثل العليا تؤرقه أحلامه، فكأن القلب يختطف. حتى وصلنا إلى البحرين باكرها غيث يسح كصافي دمعنا يكف، وحاطها الله وحاطها الله من عين الحسود بما تحصن العين أو ما تحفظ التحف، تسير من فرح باه إلى فرح أبهى، ومن مدد لله لا يقف. نظمت في عقدها درا يرصع شعري كما التمر، لا شيص ولا حشف، قد كنت أكتب من دمعي رسائلكم، فقلت آتي وهذا الدمع تغترف. أيها الأخوة الكرام، كما تفضل أخي الخطيب الراشد في مقدمته، نعم عنوان المحاضرة بين جيلين، جيل إمامه محمد عليه الصلاة والسلام، وجيل انحرف عن منهج محمد صلى الله عليه وسلم، جيل رضيه الله وقدمه للبشرية وقال لهم كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. نحن اليوم نريد أن نتبع ذات الجيل الذي رضيه ربه سبحانه وتعالى وبارك مسراه وأيده ورضيه للعالمين، وصار أروع رعيلا في العالم، وهو جيل محمد عليه الصلاة والسلام، ومن صار على جيله يوم العرض الأكبر. ولا نعترف بصوتين ناشزين مخالفين معارضين، صوت أفرط في دين الله وضيع مكاسب الأمة وانحرف عن طريق المسجد وتنكر المصحف ولم يعرف لا إله إلا الله ولم يسجد لله، هذا الجيل ننبذه ونبرأ إلى الله منه ونخلعه، وجيل آخر أفرط وغلا في الدين وركب الصعب والذنون في الانحراف عن منهج الله عن منهج الوسط ومنهجه صلى الله عليه وسلم، وجيله على المنهج العدل الوسط كما قال سبحانه وكذلك جعلناكم أمة وسطا. أيها الإخوة الأبرار، يا أحفاد أولئك الجيل، يا أبناء من عمروا بلا إله إلا الله الدنيا، أصلحوا بها القلوب، طهروا بها الضمائر، فتحوا بها الدنيا، اسمعوا من بعض النماذج من ذلك الجيل، واسمع إلى نماذج من جيل الذي نعيش فيه أو الجيل الذي انحرف عن الجادة عن منهج الله، ثم أن تحكم والبينة عليكم من الله وقامت عليك الحجة، ولا تنسى أن الله سوف يحاسبك على حياتك وعلى أنفاس عمرك وعلى أيامك ولا يليك. ندخل المدينة مدينة محمد صلى الله عليه وسلم. الإمام محمد بن عبد الله، القائد محمد بن عبد الله، الزعيم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. وإذا ذكر محمد بن عبد الله فليتواضع الزعماء، ليسكتوا تماما، وليخشى العلماء، وليسكت الشعراء. إذا ذكر محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم أنصت الدهر وكتب التاريخ صلى الله عليه وسلم. أنا أذكر بعض النماذج واسمع إلى هذه الحياة التي عاشها صلى الله عليه وسلم مع أصحابه، رباه وأتابهم شباب كما أنتم، فمن كان مقرئا خصصه الله عليه وسلم في قراءة القرآن يقدمه للبشرية، ومن كان مجاهدا أعطاه صلى الله عليه وسلم سيفا ليقاتل في سبيل الله، ومن كان كاتبا علمه الكتابة لينصر بها دين الله، ومن كان شاعرا سل لسانه بالقواف يحدث بها حلقا، ومن كان خطيبا قرب له المنبر بأبيه وأمه صلى الله عليه وسلم، ومن كان عابدا علمه بأصول العبادة. فنشأ جيل متكامل رباني، والله إن العالم قد خسر لما انحرف عن منهج هذا الجيل. قام صلى الله عليه وسلم في ليلة من ليالي هذا الجيل وإذا بأبي موسى شاب من اليمن الأشعري، كان آتاه الله صوتا جميلا، يقول الشيخ يقول بالشرع أول معروف في تعليقه، يقول قال مسروق سمعت أبا موسى الأشعري يقرأ القرآن، فوالله ما سمعت صنجا ولا نأيا ولا وترا أجمل من صوته. فالرسول عليه السلام أتى يستمع لهذا الصوت الحبيب إلى القلوب الطيب المؤثر، ولا يدري أبو موسى أن الرسول عليه السلام يستمع له. وفي الصباح لقيه صلى الله عليه وسلم، انظر إلى هذا الليل، ليل يعمر بذكر الله عز وجل، والله إنا نطالب الآن الشباب الملتزم أن يصلوا الفجر جماعة في الصلاة، وأصبحنا نتمادح في الرياض والبحرين ومكة وطيبة وكل مكان إذا صلوا الشباب الملتزم معنا صلاة الفجر، فكيف بقيام الليل؟ كيف بفعل أبي موسى وابن عباس؟ حفظ لكتاب الله، بكاء من خشية الله، جهاد في سبيل الله، تضحية لمرضاة الله. حتى يقول أحد الشعراء في مدح الصحابة: عباد ليل إذا جن الظلام بهم كم عابد دمعه في الخد أجراه، وسط غاب إذا نادى الجهاد بهم هبوا إلى الموت يستجدون رياه، يا رب فابعث لنا من مثلهم نفرا يرجعون لنا مجدا، يشيدون لنا مجدا أضعناه. قال صلى الله عليه وسلم لأبي موسى: لو رأيتني البارحة وأنا أستمع لقراءتك لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. قال: إنك كنت تستمع لي يا رسول الله. قال: نعم كنت أستمع لك. قال أبو موسى: والله يا رسول الله لو كنت أعلم أنك تستمع لي لحبرته لك تحبيرا، أي جودته لك تجويدا. فانظر إلى هذا الرجل الشاب كيف جعل نوره في تلاوة كتاب الله وتدبره وتحسين الصوت به، وانظر إلى هذه الجائزة التي نالها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا مثال يقول أهل العلم فيها: أولا أنه تكلف الصوت الحسن ليس من المرغة. الأمر الثاني: الصلاة في المسجد جماعة صلاة الليل ليصلى بصلاة ولعل الناس يتنشطون، وأحيانا يكون من أساليب الدعوة أن تظهر عملك حتى يتأثر بك الشباب ويقبلون على دعوتك ويفرحون بمجيئك ويكون في ذلك عونا لهم ومساعدة. هذه من الحكم. الشاب الآخر في تبوك رجل سمع بدعوة محمد صلى الله عليه وسلم، لا إله إلا الله محمد رسول الله، دعوة شقت العالم. بردوني شاعر اليمن يصف دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمه ذام كيف القذائف، يقول في دعوة صلى الله عليه وسلم يقول: وشقت الصمت والأنسام تحملها تحت السكينة من دار إلى دار، وهدهدت مكة الوسن أنامنها وشقت الكون إيذانا بإسفاري. أتى هذا الشاب ذو البجادين فأسلم. قال لوالدتي: كان مدللا مرفعا مطيبا معطرا مترقا. قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وأمه كانت كافرة، فخلعت لباسه وأخذت دراهمه وسلبته الطيب وأقسمت بالله لا تعطيه شيئا، فأخذ شملا مقطعا يعني فراس قديم فقسمه قسمين إزارا ورداء وذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما راه قال: حياك الله، أهلا بك يا ذا البجادين، ذا البجادين الشملتين. فأسلم ودخل في الدين ومضى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاهد ويصلي وينفق ويحفظ القرآن ويدعو إلى منهج الله. وفي تبوك أتت سكتة قلبية في غزوة تبوك في الليل، والرسول عليه الصلاة والسلام مع الصحابة نائمون. أتى صلى الله عليه وسلم الخبر، قالوا: مات عبد الله ذو البجادين في سبيل الله، من الذي غسله؟ قالوا: تولى غسل محمد صلى الله عليه وسلم. أجمل وأطهر وأعدل كفين في العالم. إن كان تظن في العالم كف أطهر من كف محمد أو أعدل أو أحسن أو أكرم فأحسن الله أزاد في إيمانك. أخذ صلى الله عليه وسلم كفنا أنزله في القبر أسمعان الدعاء الأخير من صلى الله عليه وسلم وضعه على الذين على الطين قال اللهم إني أمسيت عنه راب فارض عنه. كان الصحابة يقولون يا ليتنا نحن صاحب كل واحد يقول صاحب ذاك القبر. هذا من دعاء صلى الله عليه وسلم. شوف الدعاء اللهم إني أمسيت عنه راب فارض عنه. قال ابن مسعود والله ما غضبت أحدا ولا فرحت لأحد إلا لعبد الله ذي البجادين لما دعانا صلى الله عليه وسلم هذا الدعاء. كان صلى الله عليه وسلم له دعاء مؤثر يوم يربي جيله ويعلم أبناءه واتباعه صلى الله عليه وسلم كان يفتح الله عليه ما لا يفتح على أحد من العالمين غيره في الدعاء وفي الخطب. زار البراء ابن معرور وهو صحابي شاب مريض ثم خرج صلى الله عليه وسلم من عنده وبعد ما خرج مات البراء. فسمع صلى الله عليه وسلم بكاء قال ماذا حدث مات؟ قالوا مات البراء. فما رجع صلى الله عليه وسلم إليه ولا مشى التفت إلى الكبلة قال اللهم إلقي البراء تضحك إليه ويضحك إليك. رواه صاحب مجمع الزوائد الهيثمي وقال سنده رجال ثقات بسند جيد. اللهم إلقي البراء تضحك إليه ويضحك إليك. علق أهل العلم قال فمن ضحك الله عليه لا يعذبه أبدا. نسأل الله أن يرفع عنا وعنكم العذاب وأن يعتق رقابنا من النار. قدم أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم مثلا عاليا في الجهاد كما فعل بالبجادين وكما فعل براء بن معروف. وما تركوا عملا صالحا يمكن أن يتقرب به إلى الله إلا فعلوه. حتى يقول بعض الكتب المعاصرين ميزة الصحابة أنهم أغلقوا أبواب الخير بالعمل الصالح لأن منا من يتجه إلى خير واحد فيقصر فيه. الآن نحن نطلب شبابنا نقول الآن يمكن ما يتسنى لكم الجهاد أو الإنفاق في سبيل الله أو قيام الليل نطلبكم أن تصلوا في المساجد نطلبكم أن تتركوا الكبائر نطلبكم أن تتجهوا إلى المسجد كل يوم 5 مرات. هذا هو الصلاة. نحن نرضى الآن بأدنى القليل بأقل القليل سامحا بالقليل من غير عدل ربما أقنع القليل وأرضى. وحياة العلمية اتجه إليها الصحابة رضوان الله عليهم حتى يقول أبو الحسن المدني إن هؤلاء الجيل الذي رباه صلى الله عليه وسلم غير مسار التاريخ. التاريخ ترى كان يمشي كذا على اليسار حتى أتى محمد صلى الله عليه وسلم فرده يمينا. يقول صلى الله عليه وسلم ويخطب الناس إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض. من الذي دور التاريخ؟ محمد صلى الله عليه وسلم بإذن الله. هذا هو المعصوم عليه الصلاة والسلام. حتى في العلم كان أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام يطلبون العلم. قال البخاري ومحمود بن الربيع عقل مجة مجها صلى الله عليه وسلم في وجهه من دم. كان صلى الله عليه وسلم لا يعني داعي بالأطفال. أتى محمود بن الربيع طفل عمره 5 سنوات بالله الآن 5 سنوات يروي الحديث. حتى قال البخاري باب متى يصح سماع الصغير في الصحيح في باب العلم كتاب العلم 5 سنوات يروي الحديث ويعقل المجة ويخبرنا بآداب الرسول صلى الله عليه وسلم 5 سنوات. الآن 20 سنة ما يعرف يأخذ بسكوت من البقالة. يعني في الأمة الإسلامية ترى فيها كثرة كافرة لكن الحمد لله لا شماتة. 1,200,000,000 لكن كما قال صلى الله عليه وسلم لكنكم غثاء كغثاء السيل. 1,200,000,000 عدد الحصى والرمل في تعدادهم فإذا حسبت وجدتهم أصفارا من كل مفتول على قيثارة كل الرئيس بفنه بيطارة. هاتوا من 1,000,000,000 صحاحا من صحاح. من خان حي على الجهاد يخون حي على الفلاح. أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم في درس 314 ولكنه فتح العالم وأسسوا أعظم دولة في التاريخ وهم الذين جرى على يديهم النصر الأعظم في بدر رضوان الله عليهم وأرضاهم. فعفوا للاستطراد أرجع إلى المناحة العلمية في تلقي الصحابة رضوان الله عليهم وأرضاهم العلم النافع من معلم الخير عليه الصلاة والسلام. فهذا محمود بن ربيعة عقل مجده عمره 5 سنوات ورواها للناس. ابن عباس يركب مع رسول الله عليه وسلم على الحمار. محمد بن عبد الله يركب حمارا صلى الله عليه وسلم وهو أشرف من وطأ أكثر. فيقول يا غلام قال لبيت يا رسول الله سعدي. قال إني أعلمك كلمات ثم ساق له حديث احفظ الله يحفظك الحديث وحفظه لنا وأداه وعمره 8 سنوات. لماذا الكساح والعقم في الأمة المحمدية؟ أليس كتابها القرآن الذي اهتدى به الصحابة؟ أليس رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي صلى بالصحابة؟ أليس عندنا السنة التي اهتدى بها الصحابة؟ أما نتجه إلى الكعبة التي صلى إلى الصحابة؟ إذن فما السبب؟ قال العلم السبب ثلاث أسباب. أولا كثرة الوارد من المفاسد، كثرة الوارد من المفاسد على الجيل، فإنها ترد على الجيل عبر الإنترنت والفضائيات والمجلات والصحف وجلساء السوء والمغريات ما لا يعد ولا يحصى من السير الجارف للهدم. الثاني قلة الوازع الديني، فإن الشاب يعني مات جدوة الإيمان، انطفأ نور الإيمان في قلبه، فأصبح بصيص في قلبه من النور يضعف فترة ويقوى فترة. الثالث قلة المعين من العلماء والدعاة والمربين والأساتذة، فإما العالم إما أنه منزوي وبعيد عن الساحة ويؤلف لنفسه أو يخاطب أناس ما خلقوا إلى الآن أو يشتغل بجزئيات إلا من رحم ربك، أو أساتذة همهم الراتب والوظيفة ولا يحملون مهمة ولا رسالة. إن كان مسألة التدريس فقط وأنت تغفل في نفسك الهداية والإيمان، فأصلا استراليا عندها مدرسون وكوبا وخنزويلا كل دول العالم ساحل العاج، لكن ميزتنا أن المدرس عندنا الأستاذ يحمل لا إله إلا الله محمد رسول الله، أستاذ داعية كان في مصر أتى إلى الطلاب في الفصل فأبكاهم في أول حصة في الابتدائي، شرح لهم الفاتحة فبكى الطلاب، فأخبر المدير لم يكن متدينا، قال والله لا حرمن هذا المدرس من الطلاب، لا يدعوهم للدين ولا الكتاب، أعطوه مادة الرسم يدرس رسم، فدخل يدرس مادة الرسم فرسم زهرة على السبورة وأخذ يشرح لهم من الذي خلق الزهرة، من الذي أنشاها، من الذي أوجدها، من الذي جملها، من الذي حسنها. فبكى الطلاب فيقول مدير مدرسة هذا الأستاذ لا حيلة فيه، لأنك إذا أردت الإسلام والحق سوف تدخل به من باب الفقه ومن باب التفسير ومن باب الهندسة ومن باب الطب، أما اللي أراد الفساد والعياذ بالله فقد يفسد بالنصوص التي يحملها، قد يستخدمها سلاح الإفساد في الأرض والعياذ بالله. فهذا هو العقل الراشد، وهذا هو الجيل الذي رباه محمد عليه الصلاة والسلام، وسار على هذا الجيل كما احسب لكم من النماذج، سير أعلام النبلاء 23 مجلد كله في سيرة ذاك الجيل الطاهر الزاكي، 23 مجلد أكثر مما قرأها النفع الذهبي في 20 سنة ونحن ما نقرأها في سنة، يعني بمجرد قراءة. ابن حجر ألف لنا فتح الباري في 32 سنة 14 مجلد، تهادته الملوك وأرخوا دخوله في الدول حتى قالوا دخل اليمن في عام 848 من زبيد، حتى أصبح كان الجيش دخل اليمن، ومع ذلك في الرفوف قيمته قيمة كما يقول أحد الدعاء عندنا قيمة 350 ريال ولا شراء أحد، مسؤولين نحن بكي الغطر وبالكبسات وبالزيارات وبالمجاملات ودرجات الحرارة والصيدليات المناوبة، هذه حياتنا. حتى يقول واحد عندنا معذرة سامحونا، يقول الأغربيون هؤلاء أجادوا في التربية بغض النظر عن الإيمان والكفر، الأمريكي عنده ولدان ما ينجب إلا ولدين، واحد طلع على سطح القمر والثاني ماشي بروح المريخ، وعندنا تعدد حنا في الشرق الواحد يزوج 4 نساء يجون 40 ولد كلهم ياكلون فصفص ويلعبون بلوت، قلة بركة وثائية. حتى فنحن لا نشكو من قلة العجز، نشكو من قلة الفهم والوعي لرسالتنا التي شرفنا الله بها، والله إن عندنا أجمل ميراث وأحسن رسالة وأبدع منهج، ولكن من يحمله مثل ما يقول هندي في جماعة الدعوة قال عندكم ميراث وعندكم شريعة لكن ما تقرؤون، المرعى أخضر والعنز مريضة، ما تأكل ما ترعى. فأخواني قدم لنا القرآن يقول سبحانه وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسلمه، ذكره ارفعوا رؤوسكم، ذكروا شرف لكم، شرفوا العالم، أنتم قودوا السفينة، كونوا أنتم الربان، كونوا في المقدمة، لا تتأخرون لا تتخلفون. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم، سارعوا في القرآن، سابقوا والسابقون السابقون، انفروا خفافا وثقالا، هذا منهج القرآن منهج السنة، محمد صلى الله عليه وسلم يربينا على علو الهمة حتى في الدعاء. لا تقول اللهم اسألك بس الجنة، قل اللهم إني أسألك الفردوس الأعلى. قال صلى الله عليه وسلم في الصحيح إذا سأل أحدكم الجنة فليسأل الله الفردوس الأعلى، اسمه وصف الفردوس. إنه تصورنا الكلام الفاضي هذا، بكرة النار صاحب القصر يسحب. عندنا في الرياض حضرت جنازة أكبر تاجر في الرياض قبل 5 أشهر، عنده 7 شركات ومليارات في البنك، غسل كما غسل أفراد الناس وسحبت ساعته وخلعت وفنيلته وغطرته ولبس في لباس من الكفن ودفن كما يدفن أفقر واحد في العالم، وسئل في القبر والليلة من ربك ومن نبيك وما دينك. القرار عند الواحد الأحد، من هي المرأة الرمز؟ من هي الكفو الماجدة؟ من هي البطلة؟ هي آسيا عليها السلام، سلم عليها العلماء كلهم وشكروها، وحتى بعض العلماء قال عليها السلام وغفر الله لتلك الأيادي وذاك الفم. عندي في قصر فرعون مع القصور والدور والذهب والفضة والحشم والخدم والجنود والبنود، قالت ما أريد هذه الحياة، كفرت بفرعون وفي وجهه قالت كفرت بك وآمنت بالله، فعذبها فقالت رب ابن لي عندك بئتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. امرأة يا شباب الإسلام، امرأة في مجتمع ما عندهم صحوة إسلامية ولا مساجد في قصر فرعون، قصر الكفر والطغيان السفاح، قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة. قال ابن القيم شكر الله سعيها، طلبت الجار قبل الدار، قالت عندك أولا في الجنة في جوار الواحد الأحد. يكون متنبعا مثل هذه المرأة، ولو أن النساء كمن عرفنا لفضلت النساء على الرجال، فما التأنيث لاسم الشمس عيب ولا التذكير فخر للهلال. هذه مسيرة أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام، مسيرة الجيل الراشد الذي رباه صلى الله عليه وسلم. طالب علم في عهد الإمام أحمد اسمه إسحاق بن منصور، طلب 10 سنوات العلم عند الإمام أحمد ليلا نهارا ويكتب، صار طلب العلم ليس قراءة مجلات وصحف، أن تعكف، أن تقرأ، أن تسأل أهل العلم، أن تدعو الله في السجود أن يمنحك علما نافعا. يقول عطاء بن أبي رباح وهو مولى عبد رقيق أسمر، يقولون أحنف أشل مفلفل الرأس أعرج، يقول طلبت العلم والله إن فراسي في الحرم 30 سنة، فراس النوم 30 سنة. تدري وش حوله؟ كان رقيق تعرف حتى الامرأة، كان يصنع للمرأة خبزا وينسج، وكان ما يستطيع يعني يعمل كثيرا. قالت اعتقتك لوجه الله، تقول العطاء ما اعتقتك طلبا للثواب، فأنا أعرف ذلك، لكن لا تحسن نساجة ولا عجيما ولا نجارة. فطلب العلم 30 سنة، استأذن عليه خليفة المسلمين سليمان عبد الملك يسأله سؤالا فما أجابه، وخذ دورك مع المسلمين. فيقول سليمان لأبنيه أطلب العلم، والله ما ظننت في حياتي إلا لهذا العبد، وهو طلب العلم الذي قال ابن عباس فيه العلم يجلس الصعلوك على سبعة الملوك. أتينا إسحاق بن منصور طلب العلم 10 سنوات عند الإمام أحمد، على المشرزة، على الخشب، على الجلود، المداد من الهباء، والمتاع خبز من الشعير على ماء. فلما كمل أخذ مجلداته وراح إلى خراسان إلى أهلي سافر، وفي الطريق أتت ليلة مطيرة، الكتب معه كتب 10 سنوات كلها ومكتوبة بالحبر، فأخذ الكتب تحت بطنه واتكى عليها وردم الحفه والمطر يضرب على ظهره. قال فبقيت على هذه الحال من صلاة العشاء الفجر، ما كف المطر إلا بعد، وقمت وإذا بعض الكتب سال حبرها، وبقي لي جزء مبارك الحمد لله، هذا رأس ماله، هذه الميزانية التي عنده، هذا هو الشرف الذي يحمله، هذه حياته. فوصلت ثم توفي إسحاق بن منصور ذكر الذهبي، فرؤي في المنام فإذا هو في الجنة. قالوا ماذا فعل الله بك؟ قال غفر لي وأدخلني الجنة. قالوا بماذا؟ قال بالليلة المطيرة، تلك الليلة يا ليلة الجزع. هذا الشريف الرضي ليلة واحدة أحيانا تحول حياتك من الصفر إلى العلو إلى العرش، يا ليلة الجزع حتى حل عدت ثانية، سقى زمانتها الطالب من الدين، ترى علي بن أبي طالب ليلة، وأبو بكر ليلة، وعمر ليلة، وعثمان ليلة، ونخبرك من هي هذه الليلة سريعا. علي قالوا ليلته ليلة بات مع الرسول عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم، تركه صلى الله عليه وسلم في فراشه، وشوف من ثبات هذا الشاب بقي في فراش الرسول صلى الله عليه وسلم، وذهب صلى الله عليه وسلم فأخذ برد رسول الله صلى الله عليه وسلم وتلبس به، حتى يقول بعض الشعراء في تلك الليلة يمدحني، قال ولو أن برد المصطفى إذ لبسته يظن لظن البرد أنك صاحبه، وقال نعم، وقال وقد أوتيته ولبسته، نعم هذه أعطافه ومناكبه. ولذلك آتاه الله من تلك الليلة، قالوا بركة تلك الليلة آتاه الله فتوح الربانية، فكان يجيب أجوبة أسرع من الضوء. ما في أسرع من أجل بيت علي رضي الله عنه. سريعا قال له رجل: كم بين الأرض والعرش؟ قال: دعوة مستجابة. قال: كم بين الشرق والغرب؟ الغرب. قال: مسيرة الشمس يوم. قال: ما للناس اتفقوا على أبي بكر وعمر واختلفوا عليك؟ قال: لأن رعية أبي بكر أنا وأمثالي، ورعيتي أنت وأمثالك. مش هذا الكلام. ولذلك يقول ابن كثير في البداية والنهاية: باب يمدح علي في كلمات التي إلى القلوب واصلة، باب في كلمات الحاصلة التي هي القلوب واصلة. وقال البخاري في كتاب الرقاق من الصحيح: باب الرقاق وما يحذر من زهرة الحياة الدنيا وما يطلب من التقصر فيها والزهد والإعراض عنها. وقال علي بن أبي طالب: ارتحلت الدنيا مجبرة وارتحلت الآخرة مقبلة، تكون من أبناء الآخرة ولا تكون من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. وأبو بكر رضي الله عنه ليلة واحدة، ليلة إيش؟ ليلة الغار مع الرسول صلى الله عليه وسلم، يفاجئ الرسول صلى الله عليه وسلم بجسمه رضي الله عنه وأرضاه. أجل أنا وأبوي وأبوك وجدي وجدك اللي كانوا في الغار؟ أبو بكر ليلة من أحسن من الأمة الإسلامية كلها اليوم، من أولها إلى آخرها، مع احترام للصالحين، لكن هذا هو التاريخ الذي بنى. دخل الغار الرسول صلى الله عليه وسلم فأخذ يأخذ بأصابعه الخرق ويغطي الفقوق في الغار، ثم بقي ومشى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان مرة عن يمين ومرة عن يسار يحمي. قال العلم: خير ليلة ليلة الغار وكيل ليلة العريس. قيل أبي عبيدة: ما أحسن ليلة في حياتك. رضي الله عن أبي عبيدة أحد العشر المبشرين بالجنة، معروف أنه بيصل الجنة، لكن قال ابن جوزي: لم يحملهم شهادة الرسول صلى الله عليه وسلم لهم أنهم من أهل الجنة على أن يتكاسلوا أو يبطلوا العمل أو يتركوه، بل ازدادوا حرصا وجهادا وتضحية وزهدا. قالوا: ما أحسن ليلة عندك يا أبي عبيدة. كان حسن الخلق رضي الله عنه، ثنية هذه سقطت وهذه، كان أسرم فالصنه ليه سقطت؟ أعاذه الله من أن يكون يشرب دخانا ولا قاتل ولا شيشة، كان يتكلم بالقرآن. لماذا سقطت؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يحب لما ضربه المشركون بسهم في جبينه، أتى أبو عبيدة فأدخل ثنيته فأخرج السهم فسقط الثنية، فضروه بسهم آخر عليه الصلاة والسلام في صدر هنا فأخرج السهم فسقط الثنية الثانية، فرزقه الله جمالا في فمه بسبب هذه الخدمة الجميلة والعبادة الراشدة. قالوا: ما أحسن ليلة في حياتك؟ قال: ليلة بتها وأنا في اليرموك يقود الجيش، أرسل أبو بكر يقود الجيش. قال: قمت في الليل ونحن نصاف العدو الكفار الروم، وإذا الجنود نائمون وهو القائد، وإذا المطر يكف من السماء، فكنت والله عليه في الليل، فكنت ألحق هذا وأرد اللحاف عن هذا وأسحب فراش هذا وأسقي هذا وأطعم هذا حتى أصبح الصباح. فوالله، يقول أبو عبيدة، لو بت في قصر كسرى معي أجمل فتاة ما عاد عندي لحظة من تلك الليلة، فأسأل الله يجمعنا به في جنات النعيم. هذا القائد، قائد الجيش، هذا صاحب البطولات، أصبح أحد العشرة المبشرين، يسقي هذا ويلحف هذا ويطعم هذا ويدور بالخدمة على هذا، يباشر في الخدمة. هؤلاء. وقيل لأحدهم: ما هو أحسن ليلة في حياتك؟ قال: ليلة وقفت في طلب عجوز حتى أصبح الصباح. وقال أهل العلم: أما أحسن ليلة في حياة عمر رضي الله عنه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي يوم خرج يعش في المدينة رضي الله عنه وأرضاه، فسمع امرأة في خباء في خيمة، فأتى إليها فإذا الشراج ويعني مولى يوضي قليلا قليلا، وإلا هي في الطلق والنفاس. قال: يا أسلم، ويلك ويحك، أنا مسؤول عن هذه يوم القيامة، يقول بسم الله عن هذه المرأة التي في النفاس في الولادة، أصبحت في غرفة العاش الآن في الخيمة، ماذا أفعل يا أسلم؟ قال: ماذا ترى يا أمير المؤمنين؟ قال: نذهب نأتي لها بطعام، من يقوم على خدمتي هذا الليلة؟ إن سوف تضع ولي صلاة طعام، تعال معي. قال: فذهبنا إلى بيت المال ففتحوا في الظلمة ومعي مشردة، فحمل الزيت والزبيد وحمل الدقيق، قلت: أسلم، مولاه أسلم خادمه، أنا يا أمير المؤمنين أحمله. قال: تحمل عني ذنوبي يوم القيامة؟ فأتى عمر فنصب القدر وأولى النار وخل يصب الدقيق ويعصد ويقدم الزيت ويقدم لها الطعام، جمعنا الله به في جنات النعيم. حافظ إبراهيم لما جاب القصة هذه يقول: قل للملوك تنحوا عن مناصبكم فقد أتى آخذ الدنيا ومعطيها، قل للملوك تنحوا قل بالله استقيلوا قل للملوك تنحوا عن مناصبكم فقد أتى آخذ الدنيا ومعطيها لما اشتهت زوجه الحلوى فقال لها من أين لي ثمن الحلوى فأشريها ثمن الحلوى زوجته جمع الدقيق كان يعطيهم حصته مع المسلمين كيس كيس فتجمع الزائد واشترت بحلوى فوجدها مع أطفال عمر قال من شرى هذه الحلوى قالت أنا شريتها لأطفال قال من أين لك الدراهم قال حصة الدقيق كنت أقتصد فيها قال ويزاد في حصة الدقيق عنا ولو زاد عند المسلمين رد الحلوى لأنها البيت المال غفر الله لهم هذه لياليهم وتعال إلى صنف آخر حتى من كلمات العابرة يكون منتشرة من قديم نسأل الله العافية وجد في مجتمعين أهل غواية حتى في المجتمع الأول الشافعي رحمه الله يقول رئيس شيخا كبيرا في المدينة شوف الناس يصلون ويبكون ويطلبون العلم ويحفظوا القرآن وشيخ تدري ايش مهمته قال اتيت وإذا يصلي جالس في المسجد قلت لماذا تصلي جالسا قال لأني أدور من الصباح إلى المغرب وعلم الجواري على الضرب بالدف في العراس فإذا جاءت الصلاة ما استطاع أصلي واقف أصلي جالس شوف ما شاء الله هذا المكسب والمساء ما شاء الله صدق اني عرفت اناس من 70 من اعماري ان طلبت المسلم عن التراويح واصغر والله ما استطيع ذبحتونا شققتوا علينا ادي مصر وجيت عرضه العرضات الشعبيه هذه في الجنوب وعندنا وفي الشمال فعرض بعضهم 4 ساعات لان شيطان العرضه قوي والله الدين ضعيف وما يحملك الا القلب فوجد من هذا من امثال كثير هذا في المدينه في العصر الاول يقول أحد الشباب من الحرس شوف الجيل الآخر طلبة ابن العبد يقول فلولا ثلاث شاعر جاهل كبير شعره يعني سوى قصيدة العجيب العبقري هذا المارد قتل في البحرين وعمره 26 سنة أو كلمات لها التامات بسلم خلق ويقول البحرين أنها الأحساء عندهم أظن عند السلف من البحرين لا تسمى البحر البحرين لكن بالمناسبة كذا في الترجمة كان عندكم ملك هنا أرسله ملك العراق ونقر إذا جاك الرجال اذبحوا على القبلة فإذا وجب الجنوب فكلوا منها لأنه مشى بامرأته ففي الطريق كان قصيدته الرائعة المجيدة يقول فلولا ثلاث هن من عيشة الفتى وحكك لم أحفل متى قام عودي يقول الله لولا 3 أشياء إني ودي أن يموت اليوم لكن أنا أبغى العيش 3 أشياء فقط أنا مرادي في الحياة 3 أشياء طيب علم له وش الـ3 الأشياء ألم تحسبني بقول قيام الليل ولا جهاد في سبيل الله ولا الصلاة طيب فمنهن سبك العاذلات بشربة كميتة متى ما تغلب الماء تجلدي يقول خمر أشوف الإسكندرية من الكاس إذا غلي يصير كميت لونه له بأسود ولا أحمر أعوذ بالله من الغواية إلى آخر الثلاث عمر بن عبد العزيز سمع الأبيات هذه الثلاث تعرفون من عمر بن عبد العزيز المجدد في القرن الأول عمره 40 لما توفي تولى أمر الأمة الإسلامية 30 سنة خير عند الله من 30 قرن بارك الله في عمر بن عبد العزيز وحياه أول ما تولى يوم الجمعة أصدر مرسوم أن تعاد كل إقطاعيات الناس من بني أمية لبيت المال فقام العباس بن الوليد أحد الأمراء من الصف الأول قال والله ما أعيد أراضي ولا بساتين في حمص قال والله لتعيدنها وأن تعيدنها لا أبي عنك لأن النص جارية وأرد قيمتك في بيت مال المسلمين ثم أخذ سكار وقال زعم علي بصك ما في عرائض كذب وعرائض ظلم فأخذه بالمقص سواها يمين يسار خريطة الجزيرة العربية ورماها في السلة هذا عمر بن عبد العزيز الذي أقام العدل رضي الله عنه وأرضاه سمع هذه الأبيات فدمعت عينه أبيات جاهل يجيل منحرف قال وأنا والله لولا 3 ما علي متى أموت فمنها أن أقوم في الدجى ساجدا لربي وأن أزاحم العلماء بالركب في حلق الذكر وأن أجالس أناس يتخيرون لي أطيب الكلام كما يتخير أطيب التمر هذا منهج الإيمان وذاك منهج الضلالة جاء رجل من جيل الغواية والهوى قبل أن يتوب قال إذا مت هذا وصيته قبل الموت تدفني إلى جنب كرمك تروي عظامي بعد موتي عروقة يقول لتوك إذا دفنتوني دوروا عنبة لأن الخمر من العنب ودفون جنبها علشان تروي العظام مثل ما رويتها في الحياة الدنيا هذا ظن سواء السبيل أين هو من ابن الجوزي لما أتته سكرات الموت قال ضعوا هذه اللبنة من الطين تحت رأسي فإني كنت أكتب من إشارة القلم فإني قد كتبت بها وبررت بها أقلامي أن الله يرحمني بها وقال ابن المبارك ادخلوني في ثوب هذا، كان يكون في صلاة الليل 30 سنة، 30 سنة صلاة الليل. وقالوا إن صلاح الدين الأيوبي أمر أن تدفن لبنة معه في قبره من الطين، من الغبار الذي كان في عمامته من الغزو في سبيل الله. فانظر إلى هذا، يغنون، أحدهم يقول شوف المقصد، الناس يتقربون سبحانه تفسجد واقترب إليه سبحانه وتعالى. قال والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، يقول سبحانه وتعالى جل في علاه. وقال ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه مقبول، ومنهم مقتصد جيد، ومنهم سابق بالخيرات ممتاز. يقول يعني إن هناك درجات. هذا يقول أخبروها إذا أتيتم حماها أنني ذبت في الغراء فداها. إيش الرسالة هذه؟ رسالة على شدود وعيون وقدود وخدود بس فقط. أرأيت من اتخذ إله هواه وأظله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة؟ هؤلاء الملأ يقول عمل فيهم الهوى وظلوا عن الهدى فوقعوا في الردى، لأنهم ما أجابوا داع الندى محمد عليه الصلاة والسلام لما ردد الصدى. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أذن محمد صلى الله عليه وسلم في الكون، فمن لم يجبه دخل النار، وأعلن إعلاما بينا عاما في المسلمين، فقال في صحيح مسلم والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بما وصلت به إلا دخل النار. فإن شئت فأجب، واعلم أنه لا نسب بينك وبين الله عز وجل إلا بالتقوى. من وخال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ سعد بن أبي وقاص، كان إذا ظهر من الناس على الناس قال صلى الله عليه وسلم هذا خالي فليرني كل الخالة. هذا تحدي، يقول أعطونا عندكم خولة مثل هذا الرجال؟ شفت واحد خال مثله؟ هذا خال صاحب القادسية رضي الله عنه، هذا مأمون النقيبة، هذا طيب القلب صادق اللسان. يقول عمر بن الخطاب لابنه عبد الله إذا حدثك سعد فلا تسأل عنه غيره. قال يا رسول الله ادعو الله أن أكون مستجاب الدعوة. قال يا سعد أطل مطعمك تكون مستجاب الدعوة. ثم قال عليه الصلاة والسلام اللهم أقم مقامه وسدد رميته، اللهم أجب دعوته وسدد رميته، هو الصحيح كذا، اللهم أجب دعوته وسدد رميته. قال أحد أهل العلم ما رأيته، قال إن علي رضي الله عنه كما في الصحيح قال ما رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم يفدي أحدا بأبيه وأمه إلا سعد. يقول ارمي يوم أحد ارمي سعد في ذاك أبي وأمي صلى الله عليه وسلم ونصب له الجرعة، ويأتي سعد بالقوس، وكان من رماية العرب بل هو أحسن رامي، فكان يمد القوس فيرميها فتقع في المشرك فينطرح المشرك فيتبسم صلى الله عليه وسلم، قال ارمي سعد في ذاك أبي وأمي، فيمد يده فيضرب سعد فيسقط المشرك فيتبسم صلى الله عليه وسلم ارمي سعد في ذاك أبي وأمي. فكانت دعوته كرميته، كان إذا دعا الحق الذي أمامه رضي الله عنه وأرضاه، وكان لا يأكل إلا حلالا. أخبروه مرة أن الأكل فيه شيء في ريبة بعد ما تردى، فأدخل أصابعه فانتغر حتى طرش ما في بطنه. قال لماذا؟ قال رسول صلى الله عليه وسلم اللهم أجب دعوته وسدد رميته ولا تجاب دعائي إلا وطعامي حلال. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيح وذكر الرجل يطول السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء ومطعم حرام وملبس حرام وغزي بالحرام فأنه يستجاب له. هذه مسيرة سعد رضي الله عنه وأرضاه في إجابة الدعوة. لكن يأتي أناس آخرون ينحرفون عن حياتهم ويتصرفونها لغير مرضاة الله عز وجل. الآن طالع الصحف والمجلات عندنا، طالع كم من هذا الغثاء في الحب والهجر والوصل والدين، ما يظهر الإسلام بعمود، ما تظهر بقصيدة لمحمد صلى الله عليه وسلم أو في مدح واحد الأحد. يا إخوان، يا إخواننا، يا زملائنا في بلدنا، أطلبكم وأسألكم من كان منكم شاعرا أو خطيبا أو كاتبا أو إعلاميا أو مسؤولا أن يوجه نصرته ومدحه للواحد الأحد. يقول صلى الله عليه وسلم أما إن ربك يحب المدح كما في صحيح مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم لا أحد أحب له المدح من الله، ولذلك مدح نفسه. فلماذا يبقى المدح للناس والذكر للناس والقصائد للناس والكتابات للناس؟ الصمد الواحد الأحد هو الذي يستاهل المدح، وكل ما فوق التراب ترابه. فيقول أحدهم جعلت لعراف اليمامة حكمه وعراف نجدي إنهما شفياني. أنا وش الداهن اللي حصل؟ أنا مريض وجعلت العرافين والسحرة والكهنة يحتكموا في مالي، فوالله ما من رقية يعلمانها ولا خربة إلا بها سقياني. فقال شفاك الله، والله ما لنا بمكنون ما تحوب بنوع يداني. وش السبب؟ أحب فتاه ومات في حبه، عروة بن أذينة وعروة بن حزام. وذهب خبر، ذهبت حياته كلها خلاف حياة ابن المبارك رضي الله عنه وأرضاه، الذي يقول أحسن الغبار أحسن البخور الغبار في سبيل الله. خرج من الحرم ويدرس الحديث، الحديث في حرم الله عز وجل عند الحجر الأسود، وهاجر وذهب وجاهد في الروم. فأسأل له الفضيل بن عياض إمام الحرمين وعاتبه، يقول يد المبارك تركت مجالس الحديث والذكر وذهبت هناك. فرد عليه يا عابد الحرمين، لو أبصرتنا لعلمت أنك بالعبادة تلعب، من كان يخضب خده بدموعه فمحورنا بدمائنا تتخضب، أو كان يسعب خيله في باطن فخيولنا يوم الصبيحة تتعب، ريح البخور لكم ونحن بخورنا رهج السنابك والغبار الغطيب. هذا الذي عرف الحياة. عندنا شاعر يعني موجود معاصر يشنش بالشباب الشعر، شوف يقول الله أكبر، تعيت أنا سمعت الله أكبر قلت بيجي شيء، يقول الله أكبر من الجنة، أو الله أكبر ما أحسن الجهاد أو ما أحسن الصلاة، أو الله أكبر لا معظم لا إله إلا الله، قال الله أكبر يا غزال بكف أحمد لي وردة شديتها واستدار شدها، إي ربي شفتها والشعور مجدري أحرقت قلبي عسى النار تحرق جدها. هذا هو الحياة، هذه الأمة، الأمة المجاهدة الصامدة. فنحن يا إخوة ببساطة نريد أن نعود إلى المنهج الرباني، إلى المحراب. قال مالك بن دينار ما أحسن ما فعل بك ابن آدم، خلي بينك وبين الماء البارد تتوضأ وتدخل على ملك الملوك بلا حجاب والاستئذان في المحراب. أحد أستاذ الآن واحد الأحد الآن أنا لو تروح عند مدير البلدي ولا مدير هنيج حجبوك، عند الحارس ثم السكرتير ثم الأستاذ ثم زيدوا يصوروا شخصيا ترغم الصاحة يجمدك ويذوبك على الكرسي ثم يخرج عليك، لكن ملك الملوك بس تسجد وارفع يديك. قال الصحابة يا رب يا رسول الله يا نبي الله ربنا كريم فنناجيه أو بعيد فنناجيه. انتظر صلى الله عليه وسلم، السؤال صعب ما يفتي في أسوأ الغيبيات إلا بوحي. سكت صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاه فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فقط ارفع يديك اشكو حالك، من يغفر الذنب إلا الله؟ والله الذي لا إله إلا هو لو اجتمعت حكومات العالم على أن تطلب أن تغفر لك ذنبا ما يمكن تغفره إلا أن لم يغفره الواحد الأحد. ولذلك جزم في الغفراني بأنه هو المتولي وحده، قال والذين إذا فعلوا فحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا ذنوبهم، ثم قال ومن يغفر الذنوب إلا الله؟ من يعتق الرقاب إلا الله؟ إن الملوك إذا شابت عبيدهم وفي رقهم أتتوهم أذكى أبراري، وأنت يا خالقي أولى بإذا كرما قد شبت في الرق فأتقنا من النار. فهذه المسيرة الدعوية تتوقف على أن عليك أن توجد أنت من نفسك ومن خوالك جينا ربانيا يعود بالأمة إلى الجادة، لأننا نعيش نحن فراغ في ديانتنا وفي إعلامنا وفي أدبنا وفي ثقافتنا حتى وجد منا هذا الإعجاز الفكري، ثم ذات اليمين أو ذات الشمال، وأصبح الوسط في غربة إلا مشيد بمنهجه عليه الصلاة والسلام، الصراط المستقيم الذي كان عنه صلى الله عليه وسلم على ما كنت عليه أنا وأصحابي صلى الله عليه وسلم. يقول ابن تيمية شيخ الإسلام رحمه الله ليس أحد في العالم، هذا الكلام الملحوت المتعوب عليه المنقوص في قلوب الموحدين وفي أفئدة العابدين الذي يتعب عليه والذي يرتحل له من الصين إلى جزيرة العرب يطلب ويشاهد به في المنابر وفي المحافل وعلى المناير. اسمع، يقول ليس أحد في العالم يدور معه الحق حيثما دار إلا محمد صلى الله عليه وسلم، وليس أحد في العالم يحتج بقوله إلا محمد صلى الله عليه وسلم. فقوله حجة على قول غيره وليس قول غيره حجة عليه، فعلى قوله تقاس الأقوال وعلى فعله تقاس الأفعال وعلى حاله تقاس الأفعال الأحوال بأبي هومي صلى الله عليه وسلم. فهذا الإمام الأعظم وصف لنا صلى الله عليه وسلم سيرته وسيرة أصحابه، قال على ما كنت عليه أنا وأصحابي. نهى صلى الله عليه وسلم عن الإفراط والتفريط، قال إياكم والغلو، إياكم والغلو، غلو في الدين يعني أن تتشدد ويشدد الله عليك إما في الأحكام على الناس، إما في عبادتك، إما في الخروج عن السنة، إما في اجتهاد خاطئ خالف النص، إما في استفتاء أو مجاهدة على كتاب السنة، هذا مذموم أبدا. فسبحانه ورهبانية اتبعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله، فما رأوا حق رعايتها. وقال صلى الله عليه وسلم في الخوارج: تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم، يعني صلون، وصيامكم إلى صيامهم، وقراءتكم إلى قراءتهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الغمية. وأتى صلى الله عليه وسلم على أناس تركوا الصلاة، وهذا هذا في الصف الآخر. لا يظن الواحد أن إذا حملنا على الصف المتشدد والغالي أن نترك المفرط مضيع الدين مهاجم الملة المستهزي بالعلماء ومستهزي بالديانة والمصحف، لا، له نصيب من ذلك. لذلك يقول سبحانه وتعالى عنه: أولئك أيضا فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. إذن يقول صلى الله عليه وسلم: من ترك الصلاة ومن ترك فقد كفر. وقال: بين المسلم والكافر ترك الصلاة. إذن ما هو الصحيح في المسألة؟ اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين الله أنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أخوة الإيمان، هذا الحديث لا ينتهي، بإمكان الإنسان يسهب ويأتي بنماذج ويأتي بقصص وبأحاديث ولن ينتهي، لكني أريد أفضل أن يكون ما بقي من وقت للأسئلة حتى يكون هناك معالجة لبعض الشؤون التي تعرض من شؤون الساعة أو ما يجد من مسائل أو ما وقع من حوادث. وأسأل الله باسمه الأعظم أن يضيفنا هذه الليلة وضيافتنا عندها نغفر ذنوبنا وخطايانا وأن يعتق رقابنا، ونسأل من النار، ونسأل سبحانه وتعالى أن يجمعنا على الحق وعلى الطريق المستقيم، وأن يهدينا سواء السبيل، وأن يزيدنا وإياكم توفيقا وهداية ورشدا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
نشكر فضيلة الشيخ مقدما نسأل الله تعالى أن يبارك لنا فيما سمعنا، ثم نترك مجالا للأسئلة الكرام للأسئلة، وستكون مفتوحة وأرجو أن تكون في الموضوع مقدما أن نبدأ على ذلك في بداية التقديم. عظيم الشيخ سائل سؤال يطرح نفسه في مثل هذه المحاضرة، وهي: ما هي الأسباب التي إذا أخذ بها الإنسان كان على الجادة التي أرادها الله تبارك وتعالى؟ بمعنى أنك ذكرت جيلي جيل صالح راضي الله تبارك وتعالى عنه وجيل منحرف، فما هي الأسباب كانت على شكل النطاق الذي ممكن أن ترشد بها شباب الأمة؟
الحمد لله، هناك مسائل أو أبواب أو بنود يمكن أن يهتدي بها الشاب ليصبح ملتزما بأمر الله طائعا لربه ومولاه. منها وهو البوابة العظمى الدعاء، أن يدعو ربه دائما في الهداية، وأن يدعو الله أن يشرح صدره للإيمان والإسلام. فهذا أول بند، حتى أن بعض العلماء يرى أن الدعاء هذا هو مفتاح الهداية. ادعو يعني توجه إلى الواحد الأحد، المرودة. تدري أن من أسماء الواحد الأحد الصمد؟ لماذا ما ندرس كلمة الصمد؟ لماذا ما نتعلم كلمة الصمد؟ يا أخواني، بدل مطاردة الهوى ويعني الإسهاب في أخبار الناس والإسهاب في الفن، لماذا ما نأخذ وقتا لكتاب الله عز وجل وندرس معاني الآيات؟ الصمد شرحه بعض العلماء في 60 صفحة، التي تقول: هو الله أحد، الله الصمد، قال الذي تصمد إليه الكائنات، يعني تتجه إلى الكائنات، تسأله المخلوقات باختلاف اللهجات وتعدد النغمات وشتى الحاجات، فيعطي الجميع ويمنح الجميع ويذبل الجميع سبحانه وتعالى. الأمر الثاني المحافظة على الفرائض، فإن من حافظ عليها وما تقرب إليه عبد إلا حب مما افترضت عليه. والثالث التزود من النوافل كذكر الله والسنة الراتبة، قراءة القرآن والصدقة ونحو ذلك من النوافل، فهو لا يزال عبدي يتقرب إليه بالنوافل حتى أحبها. الحديث الرابع قال: طلب العلم من أهله، يعني من العلماء، لأن هناك الإشكاليات التي حصلت عندنا أن هناك شباب يطلبون العلم إما بواسطة كتب فيقرؤون النص يفهمونه على غير يحملون على محمله، أو مسألة الساحات الإنترنت يأخذون علمهم وثقافتهم من ذلك، أو يجتهد أحد بهواه وما تدعوه له نفسه. المسألة من يعني من بنود الحجان تطلب العلم على أهله، ويكون لك حد أدنى من العلم النافع المورد عن معلم الخير عليه الصلاة والسلام. وأما الخامس قال فأن تتق الله عز وجل وهو كف عن المحرمات وأعظمها الكبائر وما ونحوها، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال واتق المحارم تكن أعبد الناس كما قال عليه الصلاة والسلام.
هذا الشهر حيث الله يقول ما حدث في مدينة الرياض يجي يصلي والعيد لما قام به بعض الشباب حدثاء الإسلام، هل من توجيه الشباب الأمة عن سلف الغلو والسحر؟
فلا شك أن كل مسلم وعاقل وطالب علم يدير ما حدث في الرياض وفي غيرها من مدن المملكة العربية السعودية ومن بلاد الإسلام. إذا قتل مسلم أو معاهد أو مستأمن هذا ليس من الجهاد بالسيء، وهو إفساد في الأرض. وقد روى آمن عندنا وقتل أسر وذبح أطفال وذهبت أموال، وسوف يسأل الله عز وجل من فعل ذلك عن فعله. تصوروا يا إخوان لم يأتي بعد الشرك بالله كالتهديد والوعيد بقتل النفس، فقال سبحانه وتعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما. وصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال لزوال الدنيا بأسرها أيسر عند الله من قتل امرئ مسلم. وقال عليه الصلاة والسلام فيما صح عنه ولو اجتمع أهل السماوات والأرض على قتل امرئ مسلم لكبهم الله على وجوه في النار. الدماء مسائل عظيمة، والعقائد عقائد الناس، أن تجعل هذا كافرا ضالا بلا علم ولا دراية ولا خبرة. بدأ التكفير ثم بدأ بعده التفجير والاستباحة الدماء وزحق الأنفس، وهذه معضلة. لكن ما نسأل الله عز وجل يقول في بداية النفق ولا ندخل النفق، وأن يجمع شملنا على الحق، وأن يجمع بلادنا وبلاد المسلمين جميعا كل دمار وفساد. يوم إخوانا مسألة أن تعيش آمنا مطمئنا في بيتك كما قال صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير، وقال صلى الله عليه وسلم من أصبح آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت وقوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. فدل الحديث على أن النعمة نعمة الأمن من أعظم النعم ويجب علينا المحافظة عليها. الذي حصل هو شطب وغلو في الدين، أمر محرم مخالفة لكتاب الله عز وجل. أنا قلت في أحد اللقاءات للشباب في حوار، قلت ما عاش عندنا سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز بن عثيمين دعوا إلى الله معالمان جليلان بارزان 70 سنة من الوعظ والتدريس والتاليف والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأصلح وقدم على الله عز وجل. فأفلا يسعنا ما وسع هذين العالمين وغيرهم من علماء كبار راسخين؟ أسأل الله أن يجمعنا جميعا الحق.
اسمي خالد وأرجو أن يكون حكم لكم خالدا. وأعرض جملة من مثل أخذ أحدها، إذا ما هي الأمور التي تعين الشاب على طاعة الله إذا كانت البراءة والعمل معنا آخرة دون وقته؟ نفع الله بعلمكم جميع المسلمين.
شكرا لك يا خالد، وأسأل الله أن يجعل في خالد بن وليد منك نصيبا. يقول شوقي الله أكبر هذا النصر فاقتربي يا خالد الترك جدد خالد العربي. أما مسألة جمع بين الدراسة والعمل والدعوة، فالمسلم أصلا داعي سواء في دراسته أو في عيادته أو مزرعته أو أي مكان. القائمون على الرياض عندكم وعندنا دعاء، لأنهم مسلمون بالفطرة، مسلمون بالأصالة، ينبغي أن يكون همهم الأعلى قبل أن يكون ينتصر المنتخب أو يفوز، أن يكون همهم أن يفوز عند الواحد الأحد، فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. هو لا يهمنا أن يسجل فينا أهداف ونخسر في الدنيا، يهمنا أن لا نخسر في الآخرة. ترى الفوز يقول سبحانه فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. ترى مع احترامي للرياضة أنا لست ضدها، لكن ضوابطها الشرعية المحافظة على الصلوات وعارف أن القائمين عليها الرشد. لكن من الدعابات بعض المفكرين المعاصرين المسلمين يقول أضعف فريق في الكرة فريق الولايات المتحدة الأمريكية، وما لهم من حكمة العالم، وأقوى من أقوى الفرق فرق الكاميرون، لكن الكاميرون أحسن الله عزانا في الكاميرون لا تستطيع أن تؤمن الحليب للأطفال ولا الخبز للرجال ولم توصل كهرباء البيوت. فقضية الدعوة هي الدعوة فينا جميعا، في لاعب الكرة، في الفلاح، في الجندي في الأستاذ، والواجب أنت لا تجعل الدعوة عملا ثانيا، اجعلها هي من نفس العمل. أنت في المال فصل ففي الدراسة وجه الدعوة برسالتك وبتدريسك أنت وأنت في الفصل، يعني بأخلاقك وسلوكك لتصبح داعيا. أنا ما أعرف الفرق الشخص سلمان أعرف مني، لكن ما هذه معلومات اللي وصلتني في الشرق.
شيخنا جدا نحتاج موجودة كلها تقدم بين المسؤولين أنهم يفهمون كيف هذا ثاني يقول هل من توجيه كلمة لحساب الصحف الذين يكتبون في الصحف والمجلات ويأخذون يكون مثورة في الصحوة والهداوة يريدون أن يهدروا الدين عن الحوار ومشون الأحكام الشرعية؟
عموما احبكم الله الذي حببتمونا فيه، وجعل الله حبنا خالصا لوجهه الكريم، وجمعنا بكم في الفردوس الاعلى. هذه الصحافه او الاعلام عموما هو لسان ناطق ومنبر عظيم اذا استغل في ما يقرب من الله عز وجل. وللاسف ان يوجد كتاب يسميهم بن باز كتبه يخالفون المنهج الصحيح وينحرفون عن كلمه الحق ويظنون انهم سوف لا يسالون. انظر لمنهج القران فيما يكتب في الصحف وفي المجلات، قال سبحانه ستكتب شهادتهم ويسالون. انا اريد ان اوقف الانسان. مره قلت لاحد الدكاتره الجامعه الملك سعود، قال والله انك شعر جسمي امام هذه الايه، بالله عليكم من يقول هذا الكلام؟ يقول ستكتب شهادتهم ويسالون. قالوا ويل لهم مما كتبت ايديهم ويل لهم مما يكسبون. يكسبون راتبا حراما لأنهم يعني يطعنون في الدين أو يستجيب شيء من الملة، ويكسبون باطلا ويوقفون أمام الله يوم العرض الأكبر، أكتبت هذا أقلته أليس زورا؟ يوقفون مسألة إيمان وكفر. لا يعني ذلك إذا هاجمنا من يكفر المسلمين أن نوز التكفير الذي كفر الله أعداءه. قال سبحانه وتعالى قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتبروا قد كفرتم. تستهزئ بعالم لأنه يمثل الإسلام كفر، تستهزئ بالمسجد لأنه بيت الله كفر، تستهزئ بالقرآن كفر. فيا كتابنا، يا رجال الإعلام، يا شعراء، يا أدباء، اتقوا الله في الحق، اتقوا الله فيما تكتبون، فسوف تسألون يوم العرض الأكبر عند الباري سبحانه وتعالى. والله إنها حياة رخيصة إذا كان يظن الصحفي أن هذا العرض 52 يأكل بها خبزا على حساب الدين والإسلام ليستهزئ بدين الله. والله إنه يعطي كنوز الدنيا في أن يقسم مقالة ضد الإسلام إنه هو الخسران وإنه هو الهالك يوم العرض الأكبر. ومن يتحمل غضب الله ولعنة الله ومقت الله.
أيضا جملة من أسئلة الأخوات تقول نحن مجموعة من النساء، مجموعة من الفتيات وغير مسلمات النساء ونفسنا في ديننا ونفسنا، فما نصيحة لنا؟
هي النصيحة لكنا ولنا جميعا بتقوى الله عز وجل. الله أمر سبحانه وتعالى من لم تتزوج متزوج من رجال بصوص النور فيتقوى الله سبحانه وتعالى بتقوى سبحانه وتعالى. وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله، قال استعفاف تقوى سبحانه وتعالى. ومن الوسائل في ذلك ان المرأة اذا ما وجدت زوجا عليها طالب الصيام وعمل الطاعات وكثرة الذكر وتعمل نفسها في الدعوة حتى يرزقها الله سبحانه وتعالى. الامر الثالث عمل سبب دنيوي تقوم به الناس عندنا وعندكم في البحرين، يقوم باهل الخير والمؤسسات الحكومية والاهلية أن يكون هناك تعاون في إيجاد الزوج الصالح والزوجة الصالحة. وأنا سمعت في البحرين زواجات جماعية وقام عليها الأخيار والأبرار ودفعوا المال في ذلك، فهذا تشكرون وهذا من أحسن الأعمال. فلا يكف الإنسان مجرد سلبي فقط يلقي مواعظ على الناس ما يرون اليوم الجمعة ويخرج بالتحية إلى بيته، لا يريد أن يشاركهم. يعني يأتي بنا رجل ماسر يعطيه مالا ويزوج ويدل فتاة على فتى وفتى على فتاة في سبيل الله فيزوجهم على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا من الحلول. يعني لا بد أن نقدم فقط، ما هو بالكلام المبرمج هذا، نقدم نحن برنامج المدروس للناس عملي. أنا أطرح على هذا لأن مش عندنا في الخليج عموما مشكلة العنوسة وهي ضاربة بأطنابها وهي خطيرة وهي تؤرف عندنا عياذ بالله الحرف عن منهج الله فواحش. فالواجب أن يكون هناك حل مدروس اقترح على الإخوان عندنا وعندكم أن الله عز وجل يصلح الحال وأن يسهل الأمور.
هذا سؤال يسأل الشيخ يقول في أي مسجد يكون في دروس في المملكة؟ سؤال آخر، ما هي الطرق السليمة للرضا بالرغبة والصفا والقدر الثبات عند النقاد هنا جدا؟
المسجد هو في الرياض الذي يلقي فيه درس السيرة هو جامع الملك خالد في أم الحمام بالرياض، إمام الشيخ عادل الكلماني طبعا. وأما مسألة ما هي المعينة على الضلاء بالقضاء والقدر، قبل هذا أذكر لكم كلام العلامة الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله في القضاء والقدر. يقول: الناس أمام القضاء والقدر أربعة أقسام: شاكر وراض وصابر وجازع. شاكر وراض صابر وجازع. قال: فالجازع هو الذي يتسخط القضاء والقدر، فدائما مهموم مغموم يعترض على قضاء الله وقدره، يسلم لله بالمحبوبات، إذا نجح ابنه قال رضينا بالله رضينا بقضاء الله، إذا أعطاه مال قال رضي، إذا أعطاه منحة أرض قال رضينا بالله، لكن إذا ماتت بنته قال مش هذا يعني ما اخترت إلا بنتي، ثم سخط واعترض ونحو ذلك، انكسرت رجله قال له. قال هذا ما هناك عدل كما قال بعض منقى العالم من جوزي، هذا جازع آثم عند الله يحاسبه على ما فعل. وصابر وهو الذي يأتيه القضاء والقدر فيصدق وقلبه يتلمغ من داخل والنار تحترق في جوفه، وهو قد صبر لكنه ما أخرج كلاما ولا تسخط وإنما صبر، فالله يجازيه جزاء الصابرين. وراضي وهو الذي يفرح من داخله على ما حصل ويبتهج كما فعل فضيل بن عياض، فإنه ضحك لما مات ابنه علي عند المقبرة، قال: صفحك وابنك علي مات؟ قال: يعلم ربي أني رضيت. فهذا الراضي وهو مشكور وجوب. والشاكر قال: وهو الذي يشكر الله على المصيبة كما يشكره على النعمة، ويقوم بأعمال صالحة يشكر هذه النعمة، فإذا مات ولده قال: الحمد لله لك الشكر يا ربي، كيف استفيتني من بين الناس وخصصتني ورفعتني وختمتني وتركت بلا الناس، أنت أكرمتني يا ربي، أجل سوف أتصدق وأشكرك على ذلك. ماذا يعين على القضاء والقدر؟ أولا أن تعلم أن ما أصابك لم يكن لصفاتك وما أخطأت لم يكن لوسيلة، أبدا لا حيلة، احتار على من؟ على الواحد الأحد؟ قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا، فكل شيء بقضاء وقدر تؤمن بذلك. الأمر الثاني أن توكل نفسك للمصائب وتعلم أنه لا بد من قضاء الله وقدره والإيمان بحلوه ومره وخيره وشره. الثالث أن تتذكر ما في المصيبة من محاسن، قال ابن القيم في زاد المعاد: منها الثواب عند الواحد الأحد، ومنها أنها وقعت في دنياك ولم تقع في دينك، ومنها أن في كل واد بني سعد فكل مصابون، مر بالبيوت ما هناك إلا مبتلى وعلى كل خد دمع وكل في بيوت مصيبة. والرابع أن تعلم أن الدنيا لا تساوي حزنا على غير طاعة الله.
الشيخ الإسلام يقول: لو تكفلنا بعض الخصوص التي تصلح لهذا هذا الموضوع.
فيها الذي أصلح يعني لهذا الموضوع الذي ذكرته بين جيلين، هناك رجال من خير الرسول صلى الله عليه وسلم، خالد محمد خالد، يعني في ملاحظة في سيرة أبي ذر بكم برجوازي ومتأثر بشبابه واتجاهه الأول، لكن منبه عليه ويسهل إن شاء الله. كتاب ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين أبو الحسن الندوي، وعد الله العلم من أحسنها من المعاصرين، حتى أنه طبع 66 مرة، الآن اللي في العبيثان 66 فرق بالملايين، وهو من أنجح الكتاب على مستوى لغات العالم، وكل على سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز وعلى كثير من العلماء. ومن الكتب المتقدمة أوصيكم بكتاب ذم الهوى لابن الجوزي، فهو في الموضوع موجه للشباب وموجه للجيل هذا والجيل هذا. وكتاب آخر بليغ مؤثر والجواب الكافي لمن سأل عن الدواب الشافي لابن القيم رحمه الله. هذه الكتب بعض الكتب الأخرى، لكن هذه في لب الموضوع الأربعة الكتب، والله يتولانا وإياكم.
هذا السابق من الشيخ قرنه من الشيخ صفيها من الجواز الذين عنه وجاءت من غربة الشدة وتفتق زوجة منها إلى أين الشام تحتاجها المرة وأرجو.
نحن نوصي الزوج بتقوى الله ويتق الله في المرأة أخطأ من أن أوصي المرأة بأن تتق الله في زوجها. وأنا أقدم نصين، يقول عليه الصلاة والسلام: الله الله في النساء فإنهن عوان عندكم، يعني أسيرات مثل محبوسة لأنها ضعيفة يعني أمانة. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح الألباني: إني أحرج حق الضعيفين، اليتيم والمرأة، فاليتيم لا ينفع عن نفسه والمرأة لضعفها لا تستطيع أن تنتصر، فحرج عليه الصلاة والسلام الحق. وخيركم خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي. نعم يوجد عندنا يبس وقسوة في التعامل مع المرأة، وبعض يعدها كما يعد أي متاع ولا يعطيها قيمة لا في الرأي ولا في الاحترام ولا التقدير، وهذا من ضعف دينه. ولو كان يقوم الليل ويصوم النهار، لأن بعضهم كان يقوم الليل ويصوم النهار لكن على مذهب الخوارج غلبة وفظاظة وشدة ونقص للأعمال كما يفعل بعض الناس الذين قتلوا حسين بن علي وذهبوا لابن عمر وهم حجاج معتمرون قالوا ما رايك واحد منا قتل بعمر قم عليه قال من انتم قالوا من العراق قال قاتلكم الله قتل سمو حسين بن علي تسالون عن ذنب عمر فبعض الناس قالوا لما يكون صلى ركعتين في الليل وظلم زوجك بالنار قال هذه بهذه مو صحيح هذه حقوق هذه امانه في عنقك هذا عشره وعاشرهن بالمعروف ويوصي النساء يظن في النبي في النساء منتظر زوجها كان بعض الناس ترى جمال فلا تظنون ترى بعضهم كذا اذكر واحد عام في جهتنا يقولون كان نحيس دقيق هو وامراته قويه سمينه وكانت شديده وفيها جبروت وكانت تضربه في مزرعه نخل وعنده جيران وسطوتها اختلفوا وياها فطرحته ارضا واخذت الدوشه ما استطاع مسكين يقاومها فسمع الجيران فهبوا يمنعونه وارادوا يجبرون بخاطرهم جيرانه قالوا يا ابن الحلم يمسكونها ويمسكونها لا تضربها ما يجوز لك علشان يرفعون معنويته هو صدق قال والله لو ما نسويهم كذا كانوا طغوا علينا ثم هو دائم حتى يطول العقاد وراء كل عظيم امراه عظيمه ووراء كل فاشل امراتين لا يقولنا على الإطلاق فنوصي المرأة أيضا أن تتق الله في زوجها بحفظه في الغيب والشهادة وحسن التعامل ترى المفتاح يبدأ للمرأة لأن بعض النساء لما يدخل الزوج تقول أهلا وسهلا ومرحبا فيبدأ القبول من تلك الأمور يفتح من الباب وحياكم الله ولا تعبتم وقدوم مبارك وهذه الكلمات فيبدأ الخير ويتصل ما شاء الله المسار ويبقى المجلس سعيدا وأنا أقدم هدية لكم للرجال والنساء كتاب ليس دعاية الكتاب بعد هو يقدم نفسه اسمه أسعد امرأة في العالم جئت بهذه الأفكار وغيرها في الكتاب فلا أطيل لأن يحتاج محاضرة أخرى ففي الكتاب إن شاء الله الكفاية لكن أقصد أن البداية تبدأ من المرأة ويقول بعض النساء تجمع مصائب الدنيا لزوجها إذا أتى حتى لو كان عند الجيران لو احترقت مثلا احترق بيت الجيران ولا انفجرت أسطوانة علمته وشكت وبكت وقدمت له القائمة حتى يقول اللهم لا حوالينا ولا علينا ويخرج من فوره فهذه آداب ينبغي وتبدأ بالبسملة وبالبسمة وبالكلمة اللينة وتبقى الباقي علينا مثل بعض التجار والشاشين يقولون خصموا 50% من سعر البضاعة وهم يزودون 150% ثم يخصمون 50 قالوا يدفع 50 والباقي علينا بارك الله فيكم
يسأل عن آخر مؤلفاتكم
آخر المؤلفات اسمها أسعد امرأة في العالم وفي مؤلفات في الطريق كما يعرف أستاذ عبد الله بن خميس معي هذا الأديب والأخ الحبيب منها التاج ومنها قصة الرسالة ومنها ما كان حديثا مفترى وصواعق المتهبة عسى أتصلكم في خير إن شاء الله صواعق لكن ليس فيها حريق ولا بريق إنما فيها رحمة إن شاء الله
يقول سمة الأمة بتاعة طلاب العلم من صلت لسانه ليس لجاء واحد المستعين من طلاب العلم الآخرين فهل من
أولا يا أخوان لابد أن نوطن أنفسنا أنا هذا كان الموضوع يحتاج إلى محاضرة بعض الأسئلة تحتاج إلى محاضرة لكن أدخل الموضوع مباشرة علينا أن نوطن أنفسنا لتقبل النقد موسى عليه السلام يقول يا ربي كف ألسنة الناس لا يتكلمون فيه قال يا موسى ما اتخذت ذلك لنفسي إنني خلقتهم ورزقتهم وإنهم يسبونني ويشتمونني تعالى الله في عليائه قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله يسب وفي صحيح البخاري يقول يسبني ابن آدم وما ينبغي له ذلك ويشتمني ابن آدم وما ينبغي له ذلك أما سبه إياي فإنه يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار كيف أشاء وأما شتمه إياي فيقول إني أنا اتخذت صاحبة ولدا وأنا الله لم أتخذ صاحبة ولا ولدا فالواحد أحد الذي ذهب بصفات الجمال والجلال والكمال وله أسماء الحسنى والصفات الأولى يسب من خلقه فكيف بني بك فعليك أن توطن نفسك سوف تسب ويتعرض لك فوزع عرضك على فقراء الأخلاق صدق به فإنك سوف تلقى عند الواحد الأحد يوم لا درهم ولا دينار والله يقتص من حسناتي أمام عينيك كل من سبك حتى يقول بعض السلف والله نفرح بما اغتاب لي وقال ابن سيرين اغتابه رجل فأرسل تمرا له رطب في طبق قال أهديتنا حسناتك وأهديت لك تمرنا فأنت الكسبان اصبر وحتى في الدنيا ترى من يسب يعني أنه قدم شيئا وقدم تأثيرا. الناجح دائما سب، حتى يقول لأحد المشايخ في دعابة في الرياض قال شوف الآن المسؤول في الدائرة الحكومية هو يسب دائما، لكن فالراشد يعني التاج يعني مثلا اللي ما له دور ما يسب، لكن تجده دائما يتعرضون قال هذا ظالم جبار، أسأل الله يكفي المسلمين من شره. لكن يذكر لهم واحد نكرة قالوا من عند أبو محمد ما منه أبدا، فيقول متنبي وإذا أتتك مذمة من ناقص فهي الشهادة سلوك بأني كامل. ثالثا على الإنسان لا يجعل الناس يسبونه، يعني لا يجعل بعضهم يقوم بأفعال ربما تكون فيها باطل يستدعي الناس لسبه، ومن دعا الناس إلى سبه سبه بالحق وبالباطل. فأنت ذب عن أرضك بحسن سيرتك بعدلك بإقامتك بطلبك للعلم بصلاحك في نفسك وأهلك. يجب الإنسان عن عرضة يكون جاهل أو يتعرض للمسلمين مصالحهم ثم يقول لماذا يسبونني.
أعتقد أصلاً أن أثر الأخوات والأخوات وأخبرنا أن أذكركم بمحاضرة الغزو ابن الأسر المسجد في جامعة الحافظ لفقد الشيخ خالد أيضاً، وأيضاً اللقاء مباشر في هيئة إذاعة تزوم في جامعة البحرين الساعة 3:30، وأذكر هنا أيضاً بمحاضرة المخيم الشتي التي تتم لها التدعوة والإرشاد بجمعية التربية الإسلامية يوقيها العلم الأخوي يسوى محمد العزيز بعنوان لا للتكفير لا للتفجير والتوحيد لماذا؟ وأحب أن أوزع عليكم في الإعلان. وختاما أشكر فضيلة الشيخ هاي القرني ما جلس به فريحكم، وأشكر لكم حضوركم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيكم.